نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنجري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشقاري، يقول فيه: سماحة الشيخ، الأمة بحاجة إلى توحيد الكلمة وترك الاختلاف والنزاع بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهل من توجيه في هذا الجانب حفظكم الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. مما لا شك فيه أن الأمر بأمس الحاجة إلى روح الكلمة واجتماع الصف وتآلف القلوب والبعد عن النزاع والخلاف، ولكن هذا لا يتحقق إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليذكر المؤمن قول الله جل وعلا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا واتقون، وقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالأمة أمة واحدة إن هي تمسك بالكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال قبلها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاعتصام بحبله جميعا، ونهانا عن التفرق الذي حق التباعد بالآراء إلى أن يؤدي إلى التقاطع والتناحر. ثم قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، أي قبل هذا الدين، رغم اتحاد اللغة والبلد والنسب والتربة، إلا أن تلك الأمور لم تحقق لكم أحدا، لا نسبكم ولا لغتكم ولا أرضكم، ما حققت لكم أي شيء من الاتحاد والاجتماع، لكن بهذا الدين توحد الكلمة واجتمعت الكلمة واجتمعت الأمة على هدف واحد هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. واذكروا فإنكم أعداء فألف بين قلوبكم بالإسلام، فألأي بالإسلام، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله بهذا الدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم، أنقذكم الله بدعوته من النار، جمع الله به قلوبكم وحد به كلمتكم، جعلكم به أمة واحدة. فالأمة بأمس الحاجة واحدة، لكن أن نأخذ بأسبابها من اجتماع كلمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يوحد القلوب ولا يجمع الكل هذا الدين وحده. قال الله جل وعلا: لو أنفقت ما هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالإسلام حقا هو يؤلف القلوب ويجمع الكلمة، أما إذا تفرق المسلمون أحزابا وشيعا، هذا يكفر وهذا يبدع هذا يفسق هذا يضلل، هذا ضاعت الأمة، ضاعت وحدتها، ضاعت قوتها. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فيا إخواني مبادئ التقسيم الأمة إلى أحزاب متعددة وشيع وملل وأفكار هذه مبادئ خطيرة، وإن نظرها الإنسان نظرة يعني تقابل لها، لكنها إذا استمرت استشرت الأمة وصعب التخلص منها. فالواجب على المبادرة بإغلاق أبواب الخلاف والنزاع واجتماع على دين الله لنكون أمة واحدة. الله سمانا المسلمين، هو سماكم مسلمين، فلسنا ألقاب غير الإسلام. الألقاب والأحزاب والشيع كل هذه أمور ممتدة بدين الله لا علاقة لها بديننا، فيجب أن نكون واحدة يدا بالتمس بديننا والثبات عليه. أسأل الله أن يوفق الجميع يحب ويرضى.
اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. ولو سؤال آخر يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. صححه الألباني في صحيح أبي داود. وهناك سماحة الشيخ: من هجر أخاه سنوات، هل من توجيه حول الهجر؟
يا إخواني الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالحديث صريح كما نسمع: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الهجر أي مقاطعة، بأن يقاطعه ويصارمه ويبغضه ويعرض عنه أكثر من ذات أيام، لأنه إذا أعرضت أيام قست القلوب وتباعدت، ولا بد من علاجها بالمبادرة إلى السلام والتآلف قبل أن تمضي الأيام الثلاثة. يعني نبادر بأن نخلص الأخوين من هذا النزاع وهذا الاختلاف في مدة أقل من ثلاثة حتى لا تقسى القلوب وتباعد. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، أي تهاجرا حتى يلتقيان، فهذا يهجر هذا وهذا لا يسلم على هذا وهذا لا يسلم على هذا، إن سلم هذا ما رد هذا وإن سلم هذا ما رد هذا. كل ذلك جهل ومخالف الشرع، بل الواجب التآلف والمحبة. في الحديث: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وفي دب إليكم داء من قبلكم البغضاء والحسد، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فيا إخواني لنتقي الله في أنفسنا ولنحذر هجران إخواننا. إن يكن بيني وبين أخي شيء من يحتاج النظر، يمكن التباحث والتفاهم ونجلس بعضنا البعض ويفهمنا بعض البعض ونتوسل ما هي نقطة الخلاف، ما هي أسباب النزاع. إن كان أمور ترهان وتافية لا حقيقة لا ولا نقيم وزنا، وإن كان أمرا مهما تناقشنا، فلعل عند أخي شبهة أزيلها، ولعله فهمني خلاف ما أريد أو فهمت من خلاف ما يريد. المهم لا بد من التفاهم والتعاون حتى نغلق هذا الهجر والقطيعة، لأن أخاك المسلم أخ لك في الإسلام حرام عليك هجره، حرام عليك مقاطعته. الحديث: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام تسلم عليه ويرد عليك، تزيل وحشة وتقرب القلوب. أما المقاطعة والبغضاء والعداوة هذه كلها أخلاق جاهلية لا تليق بذو الدين والمروءة والأخلاق أن يكونوا على هذا الخلق الذميم المقيت. نسأل الله سبحانه العافية. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، أي خير متقاطعين من يبدأ صاحبه بالسلام وإن لم يرد عليه، لكن كون يبدأ بالسلام قبل أخيه يدل على خيرية في نفسه، وأنه ممن يحب الإصلاح ويحب المودة ويكره القطيعة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه مستمعة تقول: كيف يتخلص المرء من الخوف من الموت الذي يسيطر عليه ويكاد يمنعه من مزاولة بعض الأعمال؟
الموت حق كتبه الله على بني آدم ولم يستثن أحد من ذلك. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال: وما كان الناس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ثم إذن كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإن ترجعون. فالموت حق لا إشكال فيه وأمر لا بد منه. لما أهبط الآدم أهبط الله آدم الأرض وزوجته قال لهما: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي إلى وقت محدد لا للدوام. وقال جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ما فررنا أو خلا بد منه، لكن على المؤمن أن يكون خوفه من الموت ليس لأجل إقطاع الدنيا فقط وزهر الله يخوف الموت، بمعنى أن يعلم أنه بعد الموت سيواجه أعمال وثمرات أعمال أتعب الدنيا، فعليه أن يكون خوفه من الموت حاملا له على إحسان عملي وإتقانه والاستعداد ذلك اليوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، وإلا الموت كل سيموت، لكن من تذكر الموت دعاه تذكره لأن يحسن العمل ويستقيم على طاعة الله، ولا يمنعه ذلك عن مزاوجة أعماله في بيعه وشرائه وكل تصرفاته، إلا أن نصب عين الموت كلما تذكره ازداد عملا صالحا وابتعد عن السوء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين. والأذر يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، فإن من أكثر من ذكره دعاه إلى الاستقامة وصلاح العمل. نسأل الله أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين وأن يبعثنا على الإسلام والسنة، إنه على كل شيء قدير.
اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل يقول: إنه يخاف من الرياء إذا نصح الآخرين، فهل هذا من كيد الشيطان؟
نعم، هذا من كيد الشيطان، يعني يخوفك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم من انصح لله وأخلص النصيحة لله واجعلها لله فيما بينك وبين تنصحه بأدب واحترام وقصد الإصلاح، يعني يستبيل منك محبتك حبك له ونصحك له وإن قالك إياه من الجهل والضلالات. أما أن تصد عن النصيحة والأخذ أن تكون رياء، لا، يقول السلف: العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله من جميعا. فعلى المتقوى الله وأن ينصح ويدعو إلى الله بالطرق الشرعية، وإذا سلك ذلك فليخلص لله والله يعين على كل خير.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه مستمعة تقول: ما نصيحتكم لمن يخاف أن تحبط أعماله الصالحة يوم القيامة؟
أولا يا إخواني، نعلم أن من كمال رحمة ربنا وفضله وإحسانه أن الأعمال الصالحة الخالصة له لا يمكن أن تحبط، بل نجدها موفرة لنا أحوج ما نكون إليه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. علينا أن نجد في الأعمال ونخزها لله ونبتعد عن السيئات التي تنقص حسناتنا وتضعف أعمال الصالحة، وإذا فعلنا ذلك فإن الله جل وعلا بفضله وكرمه سيثيبنا على أعمال الصالحة وسنجد ثواب أعمالنا مدخلنا في ذلك اليوم العظيم الذي قال الله فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فعلينا جميعا تقوى الله وإصلاح العمل ونثق بالله أن الأعمال الصالحة سنجدها إن شاء الله مدخرة لنا إذا سلمنا من أن نأتي بما يحبط أعمالنا وبما يفسدها ويهدمها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو أحمد يقول من مكة: شخص ترك عندي مبلغا من المال وأفادني بأن له أولادا ولكن لا يعلم في أي بلاد هم لأن الأمة هربت بهم دون علمه، وقد توفي هذا الرجل ومضى على وفاته 9 سنوات، وطوال هذه الفترة وأنا أبحث وأتحرى عنهم ولكن لم أجد علما. يوجد لهذا الرجل أولاد أخت توفيت وهم بنتان وولد، سؤالي هل أدفع هذا المال لهم للبنتين والولد أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
عليك أن تراجع المحكمة الشرعية لأن المحكمة ستطلب حصر الورثة ويتصرفون إن شاء الله بما يوافق.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: هل يقبل الله تعالى شفاعة المؤمنين للعصاة يوم القيامة؟
إن شاء الله، إن الصالحين الأولياء يشفعون والأولياء يشفعون والآباء يشفعون، فإن شاء الله إنه يرجى أن تكون شفاعة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع
لأن الله قال الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، دل على أن الإيمان تنفعهم شفاعة من شفع فيهم من هذا الخير.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا
المستمع قال الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال العلماء: ربما قصرت درجات الآباء في الجنة فيرفعها الله إكرام الأبناء الصالحين، وربما قصر درجة الأبناء الصالحين فيرفع الله الأبناء إلى درجة الآباء تكرم فضل من جل وعلا.
نعم. سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل عن المقصود بالقنوط من رحمة الله.
القنوط معناه اليأس منها وعدم رجائها، هذا خطأ. الله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، وجل وعلا غفور رحيم لمن تاب إليه. لا ينبغي أن نقم رحمة الله، بل نثق برحمة الله. ولهذا الحديث ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال رجل: والله لا يغفر فلان. قال النبي قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فمثل القنوط من رحمة الله يثق برحمة الله، يعمل ويقرأ أسباب النافع ويجتهد ويرجو رحمة ربي وفضله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالمؤمن يعمل ويرجو رحمة ربه، وغير المؤمن يعطل العمل ثم يئس من رحمة الله. اعمل صالحا وارجو رحمة ربك وإياك والقنوط. وحتى إن أسأت العمل فتب إلى الله من سيئات أقوالك وأعمالك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا أذنبت وعصيت مهما بلغ جرمك وعصيانك فلك ملجأ فر، التوبة إلى الله والاضطرار إليه ورجاء رحمته، وسوف إن شاء الله يتحقق ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: كيف تدفع وساوس الشيطان في العقيدة؟
إذا عرض الوساوس استعاذ من شر الشيطان. قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال الصحابي: رسول الله، إن أحدنا يجد نفسه ما يتعاظم ما يقوله. قال: أو قوجت؟ قال: نعم. قال: ذاك محض الإيمان، وهو أن الشيطان يعرض بوساوسه ولكن إيمان يمنعهم ويحول بالنطق به كراهية له وتعاظم لشره. ولهذا قال: هذا محض الإيمان، أي هذا الإيمان الصادق الذين قاوموا وساوس الشيطان بالإعراض عن ذلك وعدم المبالاة به.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل: هل يجوز تخصيص سورة من القرآن بمزيد تلاوة؟
والقرآن كله خير، جاء في الحث على المعوذتين وقل هو الله أحد وأن تقرأ قل هو الله أحد معوذتين دبر كل صلاة، وأن نكرر ثلاث مرات عقب المغرب وعقب الفجر. وجاء فضل بعد بعث الكتاب وما فيها من فضل أن أفضل سورة من القرآن، وجاء فضل البقرة وآل عمران ونحو ذلك، إلا أن المسلم ينبغي له إذا وفق لقراءة القرآن أن يتخذ ليجعل حزبا يعني يختم به القرآن على قد استطاعته، لا يزيد عن شهر ولا يقل عن ذات أيام، بل يقرأ القرآن على قد استطاعته، فإن قراءة القرآن كل خير. أما أن يخص سورة دون غيره فهذا ما ينبغي، ينبغي أن يقرأ القرآن كله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تقول: توفي زوجي وعزانا في ذلك الجار بالهاتف، فهل تجوز التعزية من غير المحارم بالهاتف أم وراء جدار؟
لا مانع من ذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: أنا مقيم في مكة وحججت في إحدى السنوات، ولكني لم أتمكن من المبيت بمنى لعدم توفر مسكن، حيث حججت بسيارتي مع العائلة واكتفيت بالرمي ومن ثم الخروج من منى للذهاب إلى منزلي للمبيت به وهو خارج حدود الحرم، هل علي شيء؟
إذا تعذر عليك وجود مكان بمنى فأرجو أن لا حرج عليك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل يقول: أرجو إفادتي، لقد اشتريت قطعة أرض لم تثبت لي ملكيتها بصك بل بعقد مبايعة، ودفعت نصف قيمتها على أن أدفع بقية القيمة عند إصدار الصك، فهل عليها زكاة؟
إذا اشتريت الأرض وفرغت لك ودخلك في ملكك زكها، وإن كنت تذكر من قيمتها. إذا اشتريتها وأفرقت باسمك وانتقلت ملكيتها من ملك البائع إلى ملكك فإنها جزء من مال زكيها إذا مضى الحول عليها،
لم يدفع لها نصف القيمة سماحة الشيخ.
المهم أنها أفرقت لك،
أفرقت به ورقة وليس بصك سماحة الشيخ، يعني مبايعة،
وحتى المبايعة
نعم
إذا أفرقت لك يضمن مالك، لو بعتها لك أن تبيعها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 0534-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم جويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.